الخامسة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس.
مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
صباحنا يتجدد معكم مستمعين عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
فترة بث مباشر على مدى 3 ساعات إخبارية سياسية اقتصادية ورياضية،
وترافقني في هذا المشوار الصباحي فيروز توفيق.
صباح الخير جميلة أبو شنب، وبرفقتنا اليوم أيضا هادي بوبطان على النشرات، محمد بوشيبة في المواجيز، أقوال الصحف نتابعها مع أمل بيروك، سليم فريني في التنسيق، وعلى الإخراج والهندسة الإذاعية دييغو.
ونستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها هادي بوبطان. هادي صباح الخير، ويبدو ملفات ثقيلة هذا الصباح.
بالفعل جميلة، أهلا بك، صباح الخير لك ولفيروز، أهلا بكم مستمعينا في أبرز عناوين الأخبار. خلال مناظرتهما الثانية والأخيرة في السباق الرئاسي، ترامب وبايدن يتبادلان الاتهامات بشأن كورونا والفساد. واشنطن تفرض عقوبات على سفير إيران ببغداد وقيادين بحزب الله اللبناني. الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري تأليف حكومة جديدة. ووزير الخارجية الفرنسي وقع في تونس مساعدة فرنسية لمكافحة جائحة كورونا، وتطرق إلى الوضع الليبي.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا، وطبعا صباحكم انتهت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية منذ قليل المناظرة، أو لازالت كما أشاهد على التلفزيون، لازالت متواصلة هذه المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وذلك قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية. عدة ملفات تطرق إليها المنافسان على المستوى الداخلي والخارجي. نربط الاتصال مباشرة بمراسلنا علي بردة. علي مرحبا، أنت تابعت المناظرة، هل هي متواصلة بداية، وما أبرز محطاتها، وكيف كان أداء المرشحين؟
هذه المناظرة من الوزن الثقيل انتهت للتو، وكانت بالفعل مناظرة مختلفة تماما عن التي حصلت قبل 3 أسابيع. هذه المناظرة شهدت منازلة حقيقية ووجهات نظر متباعدة للغاية ولكن صلبة من الرئيس دونالد ترامب ومن منافسه جو بايدن حول طريقة تعامل الولايات المتحدة مع جائحة كورونا والعديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك الاتهامات بالفساد بين الطرفين وطريقة تعامل الولايات المتحدة مع قضايا رئيسية مثل الهجرة وسجن الأطفال وغير ذلك من الأمور، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بالتمييز العرقي والمشاكل التي واجهتها الولايات المتحدة. ولكل من ترامب وبايدن وجهتين نظرتين نظر مختلفتين تماما حول طريقة التعامل مع هذه المسألة. وهناك أيضا قضية تغير المناخ وما يمكن أن ينجم عن ذلك. بايدن لديه رؤية خاصة فيما يتعلق بالبيئة النظيفة، بينما يقول دونالد ترامب أنه قدم في هذا المجال لا ما لم يستطع أحد قبله تقديمه في خدمة المناخ والبيئة النظيفة. هناك قضايا مختلف عليها وسياستين واستراتيجيتين مختلفتين تماما بين الرئيس ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن.
علي بردة مراسلنا في نيويورك، شكرا لك. إذن مناظرة مختلفة عن سابقتها. رنا أبطر الكاتبة الصحفية من واشنطن رأت في ردا على سؤال لجميلة أبو شنب أن مناظرة اليوم بين ترامب وبايدن كانت أكثر ثراء من سابقتها.
مناظرة ليلة الخميس وهي المناظرة الأخيرة التي تجمع بين بايدن وترامب، خرجنا بها بعدد من المحاور ومن المواقف للمرشحين التي لم نتمكن من معرفتها وسماعها في المناظرة الأولى. أولا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمكن من الحفاظ على رباطة جأشه، لم يقاطع بالشكل الذي قاطع به المرشح الديمقراطي جو بايدن في المناظرة الأولى، إذن هذه نقطة لصالح ترامب. بايدن من ناحيته أيضا تمكن من الحديث عن خطته التي سوف يطبقها في حال وصوله إلى الرئاسة الأمريكية، لكن المهم هنا هو أن الأمريكيين صوتوا اليوم بشكل كبير في الانتخابات المبكرة، أكثر من 47 مليون أمريكي قرروا من سيصوتون له وصوتوا بالفعل. إذن هذه المناظرة لن تغير من رأي الأمريكيين بشكل كبير، لكنها لم تؤذي لا بايدن ولا ترامب في حديثهما الليلة.
رنا أبتر الكاتبة الصحفية من واشنطن. الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 5 كيانات إيرانية، بينها الحرس الثوري لمحاولتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة إذن في 23 نوفمبر. مهدي العفيفي المحلل السياسي والعضو السابق في الحزب الديمقراطي الأمريكي يرى في رد على سؤال جميلة أبو شنب أن محاولات التدخل الإيرانية هذه لن تؤثر في الانتخابات الأمريكية لأنه تم اكتشافها مسبقا.
بالطبع أعلنت المباحث الفيدرالية عن اكتشاف مؤسسات إيرانية تقوم ببث معلومات خاطئة من خلال إرسال إيميلات، من خلال رسائل إلكترونية إلى مواطنين أمريكيين خاصة في ولاية فلوريدا لتغيير رأيهم في الانتخاب من مرشح إلى آخر. وتم فرض هذه العقوبات حتى لا تتدخل إيران مرة أخرى في الانتخابات، وكانت هناك تحذيرات مسبقة منذ العام الماضي عن احتمال تدخل قوى مثل إيران وروسيا وغيرها في محاولة تغيير رأي الناخب الأمريكي. هذا الحدث كان تأثيره في ولايات معينة مثل فلوريدا، ولن يؤثر على النتائج النهائية لأنه تم إيقافه قبل أن يشمل أعداد كبيرة من المواطنين الأمريكيين.
مهدي العفيفي المحلل السياسي والعضو السابق في الحزب الديمقراطي الأمريكي. عقوبات أمريكية أخرى على إيران. الولايات المتحدة فرضت الخميس عقوبات على السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي لمحاولته زعزعة استقرار العراق بصفته جنرالا في الحرس الثوري الإيراني. تأتي العقوبات على السفير الإيراني في الوقت الذي شددت فيه واشنطن لهجتها ضد الهجمات الصاروخية التي استهدفت بصورة متزايدة في الأشهر الأخيرة سفارتها في بغداد ومصالح أخرى لها في العراق. باسل محمد مراسلنا في بغداد والتفاصيل.
فرض السلطات الأمريكية عقوبات ضد السفير الإيراني في العاصمة العراقية بغداد إيراج مسجدي استند بصورة رئيسية إلى الصلات الوثيقة بين مسجدي والفصائل العراقية من الحشد الشعبي. مسجدي كانت له تصريحات في الأسابيع القليلة الماضية تؤيد أنشطة هذه الفصائل ضد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، كما تشير المعلومات إلى أن مسجدي له تحركات على المستوى السياسي متقاطعة مع التحركات الأمريكية لجهة ملفات سياسية، بينها عمل اللجنة الفنية العراقية حول جدولة الانسحاب الأمريكي من البلاد، ويمثل شمول السفير الإيراني في بغداد بالعقوبات الأمريكية تطورا مهما في تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن. ولذلك الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي ستكون في وضع صعب للتعامل مع القرار الأمريكي وتداعياته، كما أن قرار العقوبات ضد السفير مسجدي من شأنه أن يدفع فصائل الحشد العراقية إلى مراجعة قرار حول وقف هجمات الصواريخ ضد القوات الأمريكية. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 2 من كبار مسؤولي حزب الله اللبناني، هما عضواء المجلس المركزي للحزب الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادي. وقالت الوزارة في بيانها أن فرض هذه العقوبات يتزامن مع اقتراب الذكرى 37 لهجوم حزب الله على مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 23 من تشرين الأول أكتوبر 1983. لبنان سياسيا، حيث كلف استضاف الرئيس ميشيل عون أمس زعيم طيار المستقبل سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة وسط انقسامات سياسية حادة وامتعاض الشارع الناقم على الطبقة الحاكمة. مراسلنا في بيروت نقول نصيف، مهمة الحريري إذن لن تكون سهلة.
يباشر الرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم مشاورات تأليف حكومته الرابعة مع الكتل النيابية للاستماع إلى مواصفاتها للحكومة الجديدة، فيما كان حدد أمس على أثر تكليفه معاييره لحكومته، وهي أن تكون حكومة اختصاصيين وتباشر إجراء إصلاحات أساسية في الاقتصاد. ورغم سهولة التكليف وحصول الحريري على أصوات أكثر مما كان متوقعا، إلا أن العقبات أمام تأليف الحكومة محسوبة، وأولها إنهاء القطيعة بينه ورئيس أكبر كتلة نيابية في البرلمان النائب جبران باسيل الذي يرفض الحريري التعاون معه، مع أنه أرسل أمس إشارة إيجابية حيال الانفتاح على كل القوى. وقد تكون مشاركة باسيل في مشاورات اليوم أولى إشارات معاودة الحوار بينه والحريري. وكان رئيس البرلمان نبيه بري بذل جهودا أمس من أجل تسهيل لقاء الرجلين في مشاورات هذا النهار، ومن شأن أي مصالحة بينهما تسهيل تأليف الحكومة نظرا إلى ارتباط الانفتاح على باسيل بموقف رئيس الجمهورية ميشيل عون غير الراضي عن تكليف الحريري، لكنه صاحب التوقيع الأخير على مراسيم تأليف الحكومة، ما يقتضي أن تكون له ولصهره باسيل الكلمة الحاسمة في الوزراء المسيحيين. سوى ذلك سيكون تأليف الحكومة أمام صعوبات ليست قليلة الشأن. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
الوزير اللبناني السابق شارل رزق يرى أن خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لإخراج لبنان من أزمته هي اليوم مصدر قوة لسعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف. لنستمع إلى ما قاله في هذا الشأن لحسن الحسيني.
الرئيس الفرنسي مشكورا أتى إلى لبنان ليعاون اللبنانيين، طالما أنه يبدو أنه بالفترة الأخيرة عجزوا هم أن يساعدوا أنفسهم. الاقتراح الذي وضعه الرئيس ماكرون هو خريطة الطريق سوف يتبعها ويحاول تنفيذها الرئيس الحريري، وهذا ما يعطيه قوة كبيرة. لبنان هذا البلد الثري الغني المزدهر، حيث الطبقة الوسطى هي تميزه عن سائر دول المنطقة المجاورة. هذا البلد هو منهار، الشعب اللبناني يريد حكومة، هذه الحكومة يعرف الجميع أنها لن تكون مثالية، وكل ما يريد الشعب اللبناني الذي حقيقة عيل صبره اليوم أن نقدم علاجات.
شارل رزق الوزير اللبناني السابق. في سوريا المجاورة أعلن الجيش الأمريكي أنه شن غارة جوية ضد قياديين في تنظيم القاعدة في شمال غرب البلاد في ضربة أسفرت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 14 جهاديا بينهم 6 قياديين. محمد بوشيبة.
القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن القوات الأمريكية شنت ضربة استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة في سوريا كانوا مجتمعين بالقرب من إدلب. مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن من جهته كشف أن القصف نفذته طائرة مسيرة واستهدفت مأدبة عشاء في قرية جيكارا بريف سلقين قرب الحدود السورية التركية، وأسفر عن مقتل 14 جهاديا بينهم 6 قياديين. هذا أعلنت شبكة إيباء الناطقة باسم هيئة تحرير الشام أن غارة جوية لطيران مسير استهدفت خيمة تابعة لأحد الوجهاء في إحدى البلدات بريف إدلب الغربي، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى. وفي العاصمة دمشق قتل مفتي دمشق وريفها الشيخ محمد عدنان الأفيوني الذي يعتبر من كبار العلماء في سوريا إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب دمشق.
تعهدت الولايات المتحدة خطيا أمس الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط في الوقت الذي تتخوف فيه الدولة العبرية من احتمال موافقة واشنطن على طلب أبوظبي شراء مقاتلات شبح متطورة من طراز F-35. قال مصدران بالحكومة السودانية لوكالة رويترز للأنباء أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مستعد للمضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد موافقة البرلمان الانتقالي الذي لم يشكل بعد على هكذا خطوة. أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف ليدريون أمس تضامن بلاده مع تونس من أجل مكافحة كورونا كاشفا عن مساعدات طبية، وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى الملف الليبي. ثامر الزغلامي والتفاصيل.
انتهت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريون إلى تونس بالتوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي يقضي بصرف 100 مليون أورو من دعم مالي فرنسي يمتد على 3 سنوات. رئيس الدبلوماسية الفرنسية أعلن من جهة أخرى منح تونس مساعدات طبية لمجابهة فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة. هذه الزيارة التقى خلالها لودريون رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وتناول اللقاء التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في المجالات الصحية والنقل والبنية التحتية. وأعرب المسؤول الفرنسي عن استعداد بلاده لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في